إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الحج الأكبر لأن معظم أعمال الحج تقع فيه، وهو أفضل الأيام عند الله عز وجل. فأفضل الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، ثم يوم القر، وهو يوم يقر الحجيج بمنى. فهذا اليوم هو أفضل أيام السنة، وهذا اليوم يدفع فيه الحجيج من المشعر الحرام من المزدلفة إلى منى لرجم الجمرة الكبرى، بعد أن كانوا بالأمس وقوفا بعرفات، ثم أفاضوا من عرفات إلى المزدلفة فصلوا المغرب 23 ركعتين، ثم باتوا بالمزدلفة إلى الصبح إلى أن طلع الفجر عليهم فصلوا، ثم إذا ما أسفر جدا وهم في دعاء ورجاء دفعوا من جمع إلى منى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف بمنى وقال: وقفت هاهنا ومنى كلها موقف. وقف بالمزدلفة وقال: وقفت هاهنا وجمع كلها موقف. ونحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نحر من هديه بمنى وقال: نحرت هاهنا ومنى كلها منحر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى الصبح بجمع بالمزدلفة، ثم ظل يدعو ربه تبارك وتعالى دعاء طويلا حتى أسفر جدا، ثم سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد شنق القصواء بزمامها حتى لا يؤذى أحد. سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جمع لما أسفر جدا إلى منى. قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما عند النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح: ألقط لي حصى. قال: فلقطت له 7 حصيات كحصيات الخذف. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفضهن بكفه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمثال هؤلاء فرموا. يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جمرة العقبة، وهي أقرب الجمرات إلى مكة، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنحر ما نحر من هديه، فنحر 63 ووكل عليا بنحر الباقي. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلق شعره صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة من أجل طواف الحج طواف الإفاضة. فلما طاف صلى الله عليه وآله وسلم وسعى رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى، وبقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الحادي عشر بمنى. فلما أصبح صلى الله عليه وآله وسلم وزالت الشمس ذهب إلى الجمرة الأولى، وهي أبعد الجمرات عن مكة، فرمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة الأولى بسبع حصيات، ثم تنحى جانبا، ثم استقبل مكة، استقبل البيت الحرام يدعو الله تبارك وتعالى دعاء طويلا كقدر قراءة سورة البقرة، يمد يديه صلى الله عليه وآله وسلم كهيئة المستطعم. فلما قضى نهمته صلى الله عليه وسلم من الدعاء ذهب إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات، ثم تنحى جانبا صلى الله عليه وآله وسلم فدعا ربه متوجها إلى البيت الحرام دعاء طويلا. فلما قضى نهمته من دعائه رمى الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد رميها ولم يدعو، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم الليلة بمنى. فلما أصبح صنع ذلك في اليوم الثاني عشر، وكذلك في اليوم الثالث عشر، ثم إذا شاء الإنسان بعد أن يفارق فإنه يذهب إلى مكة من أجل طواف الوداع، وإلا فإن بقي بمكة ما شاء فإنه إذا أراد المغادرة طاف طواف الوداع، ويجعل آخر عهده بمكة أن يطوف بالبيت الحرام. معظم أعمال الحج تقع هذا اليوم في يوم النحر، رجم العقبة الكبرى، ثم نحر الهدي لله رب العالمين. والله رب العالمين جعل لكل أمة منسكا، والله رب العالمين غني عن الأضاحي والهدايا، ولكن الله رب العالمين يريد تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. فجعل الله رب العالمين الذبح لهذه الغاية للاعتراف بنعمة الله رب العالمين علينا، ولتكبير أمر الله العلي الكبير، ومن أجل تقوى القلوب، لأن الذبح من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين. وقد أمر الله رب العالمين بالإخلاص لوجهه الكريم فيه، فقال الله رب العالمين: فصل لربك وانحر، أي فصل لربك وانحر له، لا تذبح لغير الله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينحر البدنة يتقرب بها إلى الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يكون الذبح لله جل وعلا، لأن الذبح عبادة، والعبادة لا تنصرف لغير الله رب العالمين. فإذا صرفت العبادة لغير الله رب العالمين فهو الشرك الأكبر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم من رواية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. ولعظم هذه العبادة ولكبير موقعها في الدين وعند الله، بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن من الله رب العالمين الإبعاد والطرد، وأما من الناس فهو السب والشتم. لعن الله من ذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة من أجل العبادات، فمن صرفها لغير الله رب العالمين فقد عبده، لأن العبادة إنما هي لله رب العالمين وحده. وإذا كان بنو حنيفة قد كفروا لما سووا مسيلمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال بنو حنيفة: مسيلمة نبي. فإذا كان من سوى رجلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر. من سوى مخلوقا بمخلوق له عند الله رب العالمين ما له عنده فقد كفر. فكيف بمن سوى من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجبار السماوات والأرض؟ فكيف بمن رفع رتبة من دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رتبة الله رب العالمين، فذبح له أو نذر له أو حلف به؟ فكل ذلك لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يكون الذبح لله رب العالمين وحده، كما أمر الله رب العالمين: قل إن صلاتي ونسكي ونسك ما يذبح تقربا إلى الله رب العالمين في الحج. أو هو العبادة بالتفسير الأوسع. فإن كان ذلك كذلك، فإنما ذكر في الآية من باب ذكر العام بعد الخاص: قل إن صلاتي ونسكي. فإذا كان النسك العبادة وقد ذكرت الصلاة وهي عبادة قبله، فهذا من باب ذكر العام بعد الخاص. وعند المفسرين أن المقصود بالنسك الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد أخرج الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية عن طارق بن شهاب عن سلمان، وهو موقوف صحيح. وطارق بن شهاب مختلف في صحبته. وقد قال أبو داود إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. قال الحافظ بن حجر: إن كان ذلك كذلك فقد ثبتت له الصحبة على الأصح. ثم إنه إذا لم يكن قد سمع منه وروى عنه فهو مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. قال طارق بن شهاب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان بقوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له، فقالوا لأحدهما: قرب. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. في هذا اليوم ينحر الحجاج هديهم تقربا إلى الله رب العالمين، وهو من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين. ويضحي الناس في هذا اليوم بالأضاحي تقربا إلى الله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي عن نفسه وأهله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عمن لا يقدر على التضحية من أمته. في هذا اليوم تقع معظم أعمال الحجيج تقربا إلى الله رب العالمين، يقع في هذا اليوم رمي الجمرة جمرة العقبة، ويقع في هذا اليوم نحر الهدي تقربا إلى الله رب العالمين، ويقع في هذا اليوم حلق الشعر أو تقصيره، والحلق أفضل. ثم إنه إذا أتى بهذه الأعمال تحلل التحلل الأول، ثم إذا ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وسعى فقد حلله كل شيء حرم عليه، كما كان راجعا إلى ما قبل الإحرام فحلله كل شيء حتى النساء. ثم يعود إلى منى ليبقى بها الحادي عشر والثاني عشر، فإذا رمى بعد الزوال فإن أراد أن يتعجل فذلك، ولكن إن بقي بمنى إلى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر فليس له أن يغادرها حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع خطب الناس خطبة جامعة رائعة، وضع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملخصا للدعوة التي ظل يدعوها إلى الله رب العالمين منذ كلفه الله جل وعلا بالدعوة إليه وإخلاص الدين لوجهه الكريم إلى حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مات بعدها بأحد وثمانين يوما، ولم ينزل بعد عرفة من حجة الوداع تحليل ولا تحريم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حجة الوداع: أيها الناس اسمعوا مني، فعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في مقامي هذا أبدا. وسمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجر والشجر، سمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم البدو والحضر، وأصغت الدنيا كلها لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعالم الجامعة: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ألا لا تظلموا أنفسكم، ألا لا تظلموا أنفسكم، ألا لا تظلموا أنفسكم. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة المسلم عند الله رب العالمين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حرمة المسلم عند الله جل وعلا أعظم من حرمة الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بها يوما فقال: ألا ما أطيبك وما أطيب ريحك، ولحرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. فإن من استقبل الكعبة بمعوله فنقضها حجرا حجرا يكون أهون إثما عند الله ممن نقض بنيان عبد مسلم. ولو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل عبد مسلم لكبهم الله رب العالمين في النار. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن حرمة الدماء وبيّن حرمة الأعراض، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة الأموال. وكما مر في حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. وكما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من سب والديه. قالوا: أيسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فإذا كان المتسبب في سب أبويه ملعونا عند الله رب العالمين ومنه، فكيف بالمباشر للسب؟ فكيف بمن سب أبويه مباشرة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين في هذا الحديث لعنة الله رب العالمين من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا ضمه إليه وحماه، والمحدث إما أن يكون محدث جناية وإما أن يكون محدثا في دين الله رب العالمين وهو أشد، فإنه لا حرمة له، يتكلم فيه ويحذر منه، يحذر منه ويتكلم فيه بالعلم والعدل من غير تشهي ولا تجاوز ولا ظلم، لحماية دين الله رب العالمين ولحماية جانب الشريعة المطهرة، لأن الله رب العالمين أكمل لنا الدين وأنزل بيان الإكمال في حجة الوداع في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله رب العالمين الدين فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولذلك يعد المبتدع يعد عند الله رب العالمين مستدركا على شرعه الذي أكمله، فإنه بلسان حاله لا بلسان مقاله، كأنما يقول إن الدين لم يكمل وأنا أكمله. فهذا المستدرك على الدين عمله حابط وعمله مردود عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. والبدعة أحب شيء إلى إبليس، لأنها باب تغيير الملة وباب نقض الشريعة وباب تغيير معالم الإسلام العظيم. واتباع السنة ينبغي أن يكون قائما في النفس في الضمير وفي اللفظ واللسان وفي عمل الجوارح وحركة الحياة. لعن الله من آوى محدثا، فلعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ضم إليه مبتدعا فحماه وآواه وأخذ ينافح عنه ويدافع دونه، وكذلك من آوى صاحب جناية حتى لا يؤخذ بجنايته فلعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعن الله من غير منار الأرض، وهذه من تلك، ومنار الأرض علاماتها وحدودها، وتغيير العلامات وتغيير منار الأرض يكون بتقديمها أو بتأخيرها. فإذا كان من غير الحدود الظاهرة التي يستدل بها على معالم الأرض، إذا كان ذلك ملعونا، فكيف بمن غير معالم الدين؟ كيف بمن غير معالم الشريعة؟ كيف بمن أدخل في الدين ما ليس منه أو حذف من الدين ما هو فيه؟ ملعون من غير منار الأرض. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بيان لعن الأرض هذا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان لعن الأرض، أي في بيان لعن من ظلم بأخذ أرض ليست له أو غير معالمها بتقديم أو تأخير: من اغتصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يؤتى به في الموقف على حقيقته، وقد طوقه الله رب العالمين بذلك، يشاهده الناس وينظرون إليه، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. إذا كان قد دخل رجل النار في ذباب يقرب ذبابا لصنم لا يجوزه الناس حتى يذبحوا له، حتى يقربوا له القرابين، فكيف بمن ذبح لغير الله رب العالمين واستثمن ذبيحته وأتى بذلك مبذولا لغير الله جل وعلا؟ كيف بمن ذبح لولي أو لنبي أو لملك؟ أو كيف يكون الأمر إذا ذبح لحجر أو لشجر أو لنجم أو كوكب؟ لعن الله رب العالمين من فعل ذلك على لسان رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا ينبغي أن يتهاون فيه، ينبغي أن يكون الذبح لله رب العالمين خالصة، وأن لا يشارك الله رب العالمين في العبادة أحد ولا شيء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل النار في ذباب قدمه قربانا لصنم يعبد من دون الله، وأن رجلا ضرب عنقه من أجل أنه لم يقرب ذبابا لغير الله، فلما ضرب عنقه دخل الجنة كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا ما يتعلق بالأضحية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نصوصه في ظاهرها تفيد وجوبها على من ملكها ومن كان ذا سعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يجعل مكانها أخرى، وإذا لم تكن واجبة فما هو معنى أن يذبح بدلها أخرى؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا كما بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى نوع ما يقدم لله رب العالمين في هذا اليوم، وبيّن الله رب العالمين وبيّن رسوله أنه لا يجزئ في ذلك إلا بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، من الضأن والمعز. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما بيّنه الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أسنانها، فإنه لا يجوز أن يضحي من الإبل بما دون 5 سنين، ومن البقر بما دون 2 سنين، وإنما من الإبل بما استتم 5 أعوام، ومن البقر بما استتم 2 سنين، لا بما دون ذلك. وأما الغنم فالمعز إلى 1 سنة، وأما الضأن فتجزئ الجذعة من الضأن كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يتقبل الله من المتقين. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عيوبا إذا وجدت في الأضحية فإنها لا تكون مجزئة، فقال صلى الله عليه وسلم في ذلك مبينا: العوراء البين عورها، والمريضة البين أي الظاهر مرضها. ثم بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن العرجاء البين ضلعها لا تجزئ، وأن المريضة التي لا تنقي أي لا مخ في عظامها لا تجزئ أضحية عند الله رب العالمين. فلا بد أن تكون الأضحية سالمة وخالية من العيوب التي تمنع الإجزاء، وهي المريضة البين مرضها، والكسير التي لا تنقي، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها. فاستثمنوا عباد الله أضاحيكم وتقربوا إلى الله رب العالمين بها. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن من ذبح قبل صلاة العيد فإنما هو لحم قدمه لأهله، وعليه أن يذبح بدلها. وبيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الوقت المحدود الذي تذبح فيه الأضحية تقربا إلى الله رب العالمين: من بعد صلاة العيد في يوم النحر إلى غروب الشمس من اليوم 13، وهو 3 أيام التشريق ورابع أيام العيد عند العوام. فكل هذه الأيام أيام ذبح للأضاحي تقربا إلى الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى لله رب العالمين بكبشين سمينين عظيمين موجوئين أقرنين، يمشيان في سواد وينظران في سواد ويأكلان في سواد، وذبح لله رب العالمين وباسمه، باسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك. كذلك سخرها لكم، ولولا أنه سخرها لكم ما كان لكم لتقدروا عليها أبدا، وما كان لكم لتقدموا عليها أبدا، ذبحا وإراقة للدماء، وهو أعظم عمل يتقرب به العبد في يوم النحر. فما تقرب بني آدم إلى ربهم عز وجل بشيء كإراقة الدماء في يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كيف نزكي ذبائحنا، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإراحة الذبيحة، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بشحذ المدى، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي سماه ربه بالرؤوف الرحيم ونعته بذلك، أمر ألا تذبح وأختها تنظر إليها. ولما رأى رجلا يصنع ذلك قال: أوقد نزعت الرحمة من قلبك أتذبحها وأختها تنظر إليها؟ فصلى الله وسلم وبارك عليه. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رحمته بأمته ومن شفقته بها ضحى عنها، فقال: وهذا عمن لم يضحي من أمتي. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج إلى العيد ذهب من طريق وعاد من طريق لتكثير الشهود عند الله رب العالمين، لأن الأرض تشهد بكل ما وقع عليها يوم القيامة، وكذلك كل ما خلق الله رب العالمين. ولينال بركته صلى الله عليه وسلم بالنظر إليه والسلام عليه من يمر به من المسلمين، فإذا خالف الطريق كثر عددهم وعم نفعه صلى الله عليه وسلم كما عم نفعه العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وضع الأسس العامة التي ينبغي أن يأخذ بها الناس إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولا يستشكلن أحد أن يبين حال من ضل، وأن يبين حال من أخطأ، وأن يبين حال من ابتدع في دين الله رب العالمين. فهذا حق الدين، وهذا حق الله رب العالمين، وهو مقدم على كل حق. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أن العالم قد عاد إلى هيئته التي خلقه الله رب العالمين عليها. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أن ما كان يتلاعب به النسأة وما كان يتلاعب به الجاهليون في الجاهلية، كل ذلك مما يتعلق بالزمان وغيره قد انتفى وتنحى ناحية، وجاء أمر الله وظهر الحق وهم كارهون. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أن أمور الجاهلية كلها موضوعة تحت قدميه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل دم كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ربا كان في الجاهلية موضوع تحت قدميه صلى الله وسلم وبارك عليه. فما بال أقوام ينبشون القبور ليستخرجوا الجيف وليعيدوا للعالم ما كان فيه من تطاحن وبؤس بمخالفة دين محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جعل العصبية الجاهلية تحت قدميه، فلا يتعصبن أحد لجنس، ولا يتعصبن أحد لقومية، ولا يتعصبن أحد لأرض الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، وهو سبحانه وتعالى يتولى الصالحين، وهو سبحانه وتعالى يتولى المتقين. والأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، ومن بطأ به عمله فلن يسرع به نسبه. بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أن الناس أمام الله رب العالمين وشرعه كأسنان المشط، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأصفر على غيره، إلا بالتقوى فهي الميزان عند الله رب العالمين. جعل النبي صلى الله عليه وسلم العصبيات الجاهلية جعلها تحت قدميه، فما بال أقوام ينبشونها بعد ليثيرها جزعة، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تحت مواطئ الأقدام. كل ربا كان في الجاهلية موضوعا تحت قدميه، فما بال أقوام يريدون أن يجعلوا سياسة المال على غير ما أراد الله رب العالمين في شرعه المطهر، وعلى غير ما بين نبيه الكريم في سنته المشرفة. كل ربا كان في الجاهلية موضوع تحت قدميه، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر راجعا إلى أصله، ألا إنه لا ينظر إلا ما ثبت بالكتاب والسنة، ففي ذلك فلاح العالم، وفي ذلك صلاح الدنيا. والمسلمون يقصرون في حق أنفسهم ويذنبون في حق العالم كله إذا تخلوا عن دين الله رب العالمين، إذا لم ينحوا الشرك جانبا، وإذا لم يفارقوا البدعة أصلا، إذا لم يلتزموا بدين الله، فقد ضروا الدنيا كلها. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا ما به صلاحنا في ديننا ودنيانا، وما به تصلح أمورنا، فبين في حجة الوداع أنه ترك فينا أمرين إذا أخذنا بهما لن نضل من بعده أبدا، فصلاحنا ونجاحنا وفلاحنا وعزنا وسؤددنا وشرفنا في اتباع ربنا في كتابه، ونبينا في سنته، في اتباع شرع ربنا المطهر. بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أنه قد ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل من بعده أبدا، ترك لنا كتاب الله، وفيه البيان الكامل لكل ما تحتاجه البشرية، البشرية المعذبة التي انطلق من عقالها غزوات شهواتها وحملات غرائزها، حتى صارت الدنيا كالماخور الكبير عري وفسق وتدن وهبوط في حمأة مريضة من سفالات الأخلاق، وانهارت القيم، انهارت القيم في نفوس الناس إلا من رحم الله رب العالمين. ألا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، كتاب ربنا جل وعلا. على المسلمين أن يعلموا أن ذكرهم وأن عزهم وأن شرفهم وأن مجدهم في اتباع كتاب ربهم. ألا إن الأمة العربية كانت قبل الرسالة أكلة رأس، كانوا يأكلون الجية ويأكلون الميتة، كانوا في شر حال يئدون البنات، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبين تكريم الإسلام العظيم للمرأة. كانت المرأة قبل الإسلام عند العرب لا ترث بل تورث، فإذا مات زوجها وله ولد من غيرها صارت ملكا لهذا الولد، فإذا أرادت أن تفدي نفسها منه فعلت، وإلا فإنه إذا أراد أن يتزوجها فعل، وإن أراد أن يمسكها عنده من غير أن يسرحها ومن غير أن يزوجها إن شاء ذلك فعل. وكانت المرأة إذا مات زوجها تحد سنة كاملة لا تغتسل ولا تقرب طيبا، وإنما تظل تفلة من غير استعمال ماء حولا كاملا، فإذا انقضى الحول أخذت بعرة فرمتها وجيء لها بطائر أو بحيوان تمرره على قبلها، فقل أن يحيا بعد من نتن ريحها، ثم إذا شاءت بعد أن تتجمل وأن تستعمل الماء فعلت. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صارت المرأة إنسية بعد، رجعت إلى حضيرة الإنسانية، وكانت دون الحيوان كان لا يؤبه لها، كان البغاء شائعا، وكن البغايا ينصبن الخيام، يضعن عليها الأعلام، يختلف إليهن الناس سفاح وبغاء وزنا. وكان الرجل إذا أراد نجابة الولد أرسل امرأته بطوعه إلى رجل شريف له مقام وله رتبة وله مال وله فروسية، فأمر المرأة أن تذهب إليه ابتغاء نجابة الولد، فإذا وقع عليها هذا الآخر وتبين حملها فإن زوجها يمكن أن يقربها بعد، وإلا فإنه لا يقربها حتى تحمل من زواج الاستبضاع هذا. فكان هذا الأمر العظيم قائما قبل مجيء نبينا الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بدين الطهر والعفاف، جاء بالبعد عن الزنا والخنا، وحرم الله رب العالمين النظرة الفاجرة، وبين الله رب العالمين وبين نبيه الكريم حقوق المرأة وتكريمها في دين الإسلام العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في البيان الختامي في حجة الوداع في خطبة الوداع بين أن للمرأة حقا، وأوصى المسلمين بالنساء خيرا صلى الله وسلم وبارك عليه. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا عباد الله ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، فعلينا أن نتمسك به وأن نحرص عليه وأن نقتفي أثر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا نضل ولا نخزى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن هذا اليوم قد أباح الله رب العالمين فيه نوعا من اللهو المباح، وهو مشروط بعدم الفسق في الدين، والفسق الخروج عن حدود الشرع المطهر. ليس هذا اليوم بيوم عري واختلاط، وليس بيوم فسوق ولا فجور. هذا اليوم ليس بيوم عتاق للغرائز من قيدها، وليس بيوم انفلات للشهوات من عقالها. هذا اليوم يوم شكر لله رب العالمين على نعمته، هذا اليوم يوم التقرب إلى الله رب العالمين بإراقة الدماء، هذا اليوم يوم تكبير لله رب العالمين وذكر، وهو يوم أكل وشرب وذكر. فقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله رب العالمين. احذروا المخالفات عباد الله في هذا اليوم العظيم، هو أفضل الأيام عند الله رب العالمين. لا تكفروا نعمة الله عليكم، لا تجحدوا آلاء الله الواصلة إليكم، تمسكوا بدين الله. ألا لا يصافحن أحدا امرأة لا تحل له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أهون من أن يجعل يده في يد امرأة لا تحل له. وما وضع يده صلى الله عليه وسلم في يد امرأة لا تحل له. تمسكوا بدين الله عباد الله، واحذروا الفوضى، إياكم وإياها، فإنها قرة عين الشيطان. إياكم أن يستجرنكم أولئك الذين ينعقون بكل صوب، إياكم أن يستخفنكم الشيطان والهوى. تمسكوا بدين الله وأحبوا هذا البلد، فهو بلد إسلامي، حافظوا على استقراره وأمنه. إياكم وإحداث الفوضى فيه، فإنها من أكبر الجرائم، هو خيانة عظمى. هذا بلفظ العصر وبكلام الناس، وهو كفر بنعمة الله وتبديل لها في أرض الله. هذا بلد إسلامي ينبغي أن يحب وأن يحرص عليه وأن يراعى أمنه وأن لا تحدث فيه فوضى، فهي قرة عين الشيطان. يريدون الناس فوضى ويسمونها خلاقة، وحاشا لله أن يكون ذلك كذلك. ثم يعيدون الترتيب على أجندتهم، على مبادئهم، على مبادئ الكفر والانحلال، على مبادئ الهوى والفجور. إياكم أن تحدثوا فوضى في هذا البلد، تمسكوا بدين ربكم. وإني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟ حافظوا على أمنه واستقراره، وإياكم وإحداث الفوضى فيه، فإن هذا العيد يأتي في أيام عصيبة. نسأل الله رب العالمين أن يجعلها بردا وسلاما على هذا البلد وعلى جميع بلاد المسلمين. نسأل الله أن يهيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل البدعة والمعصية، إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتجاوز عن آثامنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا إليه، وأقبل بقلوبنا عليه، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. واعلموا عباد الله أن كثيرا من الناس يخالفون السنة في هذا اليوم، فإن أكثرهم قد قرن بين المعانقة والسلام والتحية، وهو يحسب أن السلام لا يكون سلاما وأن التحية لا تكون تحية إلا بالمعانقة. وعند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحدنا يلقى صاحبه أينحني له؟ قال: لا. قال: أيعتنقه ويلزمه؟ قال: لا. قال: أيصافحه؟ قال: نعم. وقال كما روى الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح: روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث الذي بين فيه انعكاس السنة على الحال والعمل، فقال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا أتوا من سفر تعانقوا. فهذه هي الحالة، فالتزموا السنة عباد الله، واستعينوا بالله. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.